إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ودلل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه سؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه بكل اسم هو له، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. استدل رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الحديث على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وبين أن الإحصاء له معان ذكرها رحمه الله تعالى، فلما خلص من ذلك شرع في تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال رحمه الله: قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد فيما أخرجه ابن جرير في التفسير: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة، وليست بآلهة في حقيقة الأمر، وإنما اتخذوها هم آلهة يعبدونها من دون الله رب العالمين. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في قوله تعالى يلحدون في أسمائه، قال: أي يكذبون. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه جل وعلا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، أي يكذبون ويكذبون بأنها لله تبارك وتعالى خالصة لا يستحق الأسماء الحسنى سواه أحد قط، لأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وحده، وله الصفات العلى وحده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، والميل، والجور، والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. هذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. الأول: إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فعدلوا بأسماء الله تبارك وتعالى، أي مالوا بها عما هي عليه، وسموا أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القسم الأول من الثلاثة الأقسام، أقسام الإلحاد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأول: إلحاد المشركين. وقد عدل المشركون بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. القسم الثاني من أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ولقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. وإلحاد المشبهة مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها، تعالى الله تبارك وتعالى وتقدس عن إفكهم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الإلحاد الثلاثة، إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله ليس كمثله شيء. القسم الثالث من أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى إلحاد النفاة، والنفاة قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وما تتضمنه من صفات الكمال لله تعالى. وهؤلاء في الحقيقة كمن بعدهم وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى رحيم بلا رحمة وعليم بلا علم وحكيم بلا حكمة، فأثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال. هذا هو القسم الأول من قسمي النفاة الذين ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى، يثبتون ألفاظ أسماء الله تبارك وتعالى دون ما تضمنته الأسماء من صفات الكمال. وأما القسم الثاني من قسمي الملحدين النفاة، فهؤلاء لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، هؤلاء صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله. كل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وقد مر في ذكر أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى قسم آخر لم يذكره الشيخ هاهنا، وهو تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، كما فعلت النصارى إذ قالوا إن الله تبارك وتعالى هو الآب، وكما فعل الفلاسفة فقالوا إن الله تبارك وتعالى هو العلة الأولى، وكما فعل الماسون إذ يقولون إن الله جل وعلا المهندس الأعظم، وكما يقول كثير من الأدباء والمفكرين وأشباههم يقولون إن الله تبارك وتعالى الفنان الذي أبدعت ريشته هذه الألوان المختلفة في تضاعيف الكون، وكذلك يقول كثير من الكتبة وغيرهم إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الذي هندس هذا الكون، لا يقولون كما يقول الماسون، وكل هؤلاء من أهل الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والقاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى باسم لم يسم به نفسه في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أن تسمية الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه إنما هو قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأن هذه التسمية لا تثبت من قبل العقل ولا على حسب الأهواء والنظر، وإنما هي توقيفية محضة. فإذا لم يأتي بها كتاب ولا سنة ثابتة فمن تهجم حينئذ فإنما قال على الله تبارك وتعالى بلا علم، والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم أكبر من الشرك كما بين ربنا تبارك وتعالى في أجناس المحرمات التي حرمها على لسان كل رسول ونبي وأثبتها في كل كتاب أنزله موحى به إلى من أرسله أو نبأه. فإن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالقول على الله تبارك وتعالى بلا علم أكبر المحرمات عند الله، وهو باب الكفر والشرك والبدعة، لأن الذي يشرك بالله تبارك وتعالى قائل على الله بلا علم، الذي يثبت النديدة لله تبارك وتعالى قائل على الله بلا علم، الذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة اعتقادية أو بدعة عملية قائل على الله بلا علم. لذلك جعل الله تبارك وتعالى القول عليه بلا علم أكبر أجناس المحرمات عنده تبارك وتعالى. كذلك من أثبت لله تبارك وتعالى اسما لم يسم الله تبارك وتعالى به نفسه فإنه يقفو ما ليس له به علم، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من جميع خلقه، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. فما لم يأتنا اسم عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا في سنته فلا نتجاسر ونسمي ربنا تبارك وتعالى به حتى يثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذلك وكان قد ذكر ما ذكر من أبيات المنظومة من أبيات السلم، قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. لما فرغ من المباحث التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، شرع فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى العلى. قال رحمه الله صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشتق منه اسما، كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهتهم بعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. قال رحمه الله: وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. صفات الله تبارك وتعالى كأسمائه توقيفية، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الصفات والأسماء كل ذلك لا يثبت إلا بنص من الكتاب أو السنة الثابتة، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثبت له يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ووراء ذلك من الصفات ما يقال له صفات الفعل، وصفات الفعل لله تبارك وتعالى تقابل صفات الذات، وصفات الذات كما مر هي التي لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، وصفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال. وصفات الذات تنقسم على قسمين: على معنوية كالعلم والقدرة والإرادة وما أشبه، وخبرية وهي ما مسماها أبعاض لنا وأعضاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه كالوجه واليدين والعينين، فهذه صفات ذاتية خبرية. يقابل الصفات الذات صفات الفعل، صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، وهي على قسمين أيضا: صفات فعل لها سبب معلوم لنا، وصفات فعل لها سبب غير معلوم لنا، سببها غير معلوم لنا ولكن لا بد أن يكون لها سبب، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة وعن حكمة وعلم سبحانه وتعالى. فأما صفات الفعل التي لها سبب معلوم لنا فكالحب، صفة الحب لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، فالله تبارك وتعالى يحب ويحب. وينبغي أن نستحضر دائما القاعدة، وهي أن ما ثبت لله تبارك وتعالى من صفة فإنما هو على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات. أما الحب في البشر فمعلوم بأعراضه وما يترتب عليه، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإننا نعلم المعنى ولكننا نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، لا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ونقول المعنى معلوم، المعنى غير مجهول، وأما الكيف فغير معقول لا تدركه العقول، وأما الكيف فمجهول، كما ثبت عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن، وهذا ثابت عنهما رحمهما الله تعالى، وهو بضعف إلى أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه الأمور فقال رحمه الله تعالى: وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا كما مر إشارة إلى أن الصفات توقيفية نتوقف فيها عند حدود النص من الكتاب والسنة الثابتة. ثم ذكر تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ذات وصفات فعل، فقال: من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هو يتكلم عن الصفات والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها. مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق: العلم من العليم، القدرة من القدير، السمع من السميع، البصر من البصير، الحكمة من الحكيم، الرحمة من الرحيم، العزة من العزيز، العلو من العلي الأعلى، قال وغيرها. فكل اسم يتضمن صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين، فصفة الحب ثابتة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المتقين ويحب عباده المحسنين، ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وكراهته انبعاث المنافقين صفة الكراهة، وسخطه على الكافرين وهذا أيضا ثابت لله كما ثبت له صفة الغضب وغضبه عليه. كل هذا من صفات الأفعال، لا يشتق مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤخذ من ذلك اسم لله تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استوى على العرش نثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء، فالله رب العالمين مستو على عرشه حقيقة، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني ليس بداخل في خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة ولا نأخذ منها اسما، يعني لا نقول صفة الاستواء ثابتة لله تبارك وتعالى إذن هو المستوي، لا نأخذ منها اسما نسمي به ربنا تبارك وتعالى. وكذلك صفة النزول فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نزول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفة النزول، ونقول إن ذلك ثابت لله تبارك وتعالى حقيقة على الكيفية التي تليق بذاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، ولكن لا نأخذ منها اسما، لا نقول ثبتت له صفة النزول سبحانه وتعالى إذن هو النازل، ولا كذلك صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا فنقول هو الجائي، وكذلك الإتيان فنقول هو الآتي، إلى غير ذلك من صفات الأفعال. ولذلك قالوا إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة لله تبارك وتعالى ثابتة، وعندنا صفات هي صفات الأفعال وهي كثيرة جدا، ولكننا لا نسمي الله تبارك وتعالى بشيء من تلك الصفات، فنثبت الصفة لله تبارك وتعالى ولا نأخذ منها اسما نسمي به الله تبارك وتعالى. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، ويزيد على ذلك من الصفات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الأفعال، وهي كثيرة جدا، وهذه لا يؤخذ منها أسماء يسمى بها ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق، فهذه صفات ذات خبرية وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليم. قال الشيخ رحمه الله: صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، وبعضهم يقول منفية. ثبوتية ومنفية أو ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات كمال كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وكالوجه واليدين والعينين، فيجب إثباتها على الوجه اللائق به، فنثبتها لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصفات المنفية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص. الصفات السلبية أو الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلها صفات نقص، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفي تلك الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل لله رب العالمين. لأنه كما مر النفي ليس بكمال، النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. النفي المحض، عدم محض، فهو ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فالنفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النفي عدم، والمعدوم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. أنت إذا قلت الجدار لا يظلم، فهذا لأنه محل غير قابل لعدل ولا ظلم، فتقول الجدار لا يظلم وتنفي عن الجدار الظلم، هذا لا يعد كمالا في الجدار لأنه محل غير قابل لعدل ولا ظلم. والنفي قد يكون للعجز عن القيام بالمنفي فيكون نقصا، حينئذ لا يكون كمالا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فصغرهم للتحقير قبيلة لا يغدرون بذمة، ونفى عنهم وقوع الظلم، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولكنه يذمهم ولا يمدحهم، فهو يصفهم بالعجز عن الظلم أصلا، وإنما يكون التورع عن الظلم والإمساك عنه مدحا إذا كان مع القدرة عليه. فإذا كان المرء قادرا على أن يظلم فلم يظلم وتورع وعدل، فإنه حينئذ يكون ممدوحا بنفي الظلم عنه. أما إذا كان عاجزا عن الظلم أصلا ووصفناه بذلك كما في هذا البيت، فهذا قدح فيه وليس بمدح له. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، كما قال الشاعر الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فها هنا أيضا هو يذم قومه، لأنه لما اعتدي على بعرانه لم ينصفه قومه ولم يغيثوه وفرطوا في حقه، فشرع يذمهم، فكان مما قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قال ربنا تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. نحن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد شيئا فوق ذلك، فوق النفي، وهو أننا نعتقد ثبوت كمال ضده، نعتقد ثبوت كمال ضده. فعندما ننفي عن الله تبارك وتعالى الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنحن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وذلك لثبوت كمال ضده، وهي صفة الحياة، فضد الموت الحياة، فلكمال حياته سبحانه وتعالى، وحياته ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، وهي حياة كاملة لها الكمال المطلق. لما كانت حياة ربنا تبارك وتعالى كذلك، فإنه سبحانه وتعالى منفي عنه الموت. إذن وتوكل على الحي الذي لا يموت، ننفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة، ننفي عن الله الموت، معتقدين ثبوت كمال ضد هذه الصفة، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، فننفي عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم، وذلك لثبوت كمال عدله تبارك وتعالى. فلثبوت كمال عدله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين، إلى ثبوتية ومنفية، ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فهي ثبوتية وسلبية. السلبية هي المنفية. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، وهي لازمة لا تنفك عن ذات ربنا تبارك وتعالى. والصفات الذاتية قسمان: معنوية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه، وهي معنوية لأنها تدل على معنى. صفات الذات إما معنوية تدل على معنى، وإما خبرية عقولنا لا تدلنا عليه. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما اهتدى العقل إلى هذا الأمر أبدا. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما اهتدينا إلى ذلك أبدا. لولا أن النصوص أخبرتنا أن لله تبارك وتعالى عينين ما اهتدى العقل إلى ذلك أبدا. إذن هي دائرة مع الخبر، فهذه يقال لها صفات خبرية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل لها ضابطا فقال: الصفات الخبرية ما كان نظيره مسمى لنا أبعاضا وأعضاء. فالإنسان له وجه، والله عز وجل أثبت لنفسه وجها، ولكن وجه الإنسان على قدره، وصفة الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فوجهه سبحانه وتعالى ليس كمثله وجه. وكذلك أثبت الله تبارك وتعالى له اليدين والعينين وغير ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لاحظ في الصفات الذاتية الخبرية هذا المعنى، فقال: هو ما كان نظير مسماه أبعاض لنا وأعضاء. وسميت خبرية لأنها متلقاة من الخبر، لأن عقولنا لا تدلنا عليه. هذا ما يتعلق بالصفات الذاتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، لا تنفك هذه الصفات عن ذات ربنا أبدا، قسمان: معنوية كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وهي معنوية لأنها تدل على معنى، وخبرية كالوجه واليدين والعينين، وهو ما كان نظير مسماه أبعاض لنا. وسموها خبرية لأنها معلومة متلقاة من الخبر، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما استطعنا أن نهتدي إليه. فالعقول لا تدل على تلك الصفات الذاتية الخبرية. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. والصفات الفعلية نوعان كذلك: صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا، فالله تعالى إذا وجد سبب الرضا رضي. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإن شكرتم فهذا سبب لحصول الرضا من ربكم تبارك وتعالى، إن شكرتم رضي الله تبارك وتعالى لكم هذا الشكر. فإذا وجد سبب الرضا رضي ربنا تبارك وتعالى. وكالضحك أيضا والعجب، فهذه الصفات صفات فعلية. لماذا هي فعلية؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. هذه الصفات كما ترى متعلقة بالمشيئة، ولكن لها سبب معلوم لنا كالرضا والغضب والعجب. وهنالك صفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالآخر صفة لثلث، حين يبقى ثلث الليل الآخر، ليس الآخر بصفة للليل وإنما هو صفة للثلث، حين يبقى ثلث الليل الآخر. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام، فصفة الكلام باعتبار أصل الكلام صفة ذات، صفة الكلام باعتبار ذات ربنا تبارك وتعالى، يعني باعتبار تعلق الكلام بذات الله تبارك وتعالى، صفة ذات لله تبارك وتعالى، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل صفة تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى فإنها تابعة لحكمة الله رب العالمين. الحكمة قد تكون معلومة لنا، وقد نعجز نحن البشر عن إدراك الحكمة، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإن ما يشاءه الله تبارك وتعالى من شيء إنما هو مرتبط بحكمته تبارك وتعالى. فالله رب العالمين كل صفة تعلقت بمشيئته فهي تابعة لحكمته، لأن الله تبارك وتعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة. الله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا يقول شيئا أو قولا إلا لحكمة، فهذا كله إنما هو تابع لحكمة الله تبارك وتعالى. لذلك أشار الله رب العالمين إلى هذا المعنى وجعل المشيئة راجعة إلى العلم والحكمة، فقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. المصنف رحمه الله تعالى شرع في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى وفي بيان بعض أسماء ربنا تبارك وتعالى، قال رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. قد مر إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك بلا شريك، فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى، وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد، ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها، فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب يعبد بحق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنه الرب، وشرع الشيخ رحمه الله في ذكر ما مر من الجمل الظاهرة وهي في أغلبها منتزعة من معاني الآيات في محلها في كتاب ربنا جل وعلا، وقوله رحمه الله ولا إله غيره ولا رب سواه، هذا على اعتبار أنه يقرر عقيدة أهل السنة، والنفي هكذا بإطلاق يراجع فيه من أطلقه، لأنك إذا قلت ولا إله غيره، ولا إله يعبد بحق، أو ولا إله حق غيره، وأما بإطلاق ولا إله غيره فالآلهة التي تعبد في الأرض كثيرة، وكذلك ولا رب سواه، فإن الأرباب التي تتخذ من دون الله تبارك وتعالى كثيرة، ولكن لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر عقيدة أهل السنة وقد بين معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فإنه يسامح في هذا الإطلاق ولا إله غيره، أي ولا إله حق غيره ولا رب حق سواه، وإلا فإن الآلهة التي تعبد في الأرض متخذة من دون الله وكذا الأرباب كثيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه الرب الجليل، ليس الجليل من أسمائه تعالى لكنه من أوصافه جل وعلا، ولكن من أوصاف الله تبارك وتعالى الجلال، وهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي حديث الشفاعة في الصحيحين فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فصفة الجلال ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة الصحيحة ثابتة، كذلك روى مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصفة الجلال من صفات الذات الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. وأما اسم الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال المتعالي على الأشباه والأمثال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى وله الحمد في الآخرة والأولى. أما الاسم فالجليل ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله هل أراد التسمية أم أراد رحمه الله الإخبار مع إثبات الصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة الجلال؟ فالله رب العالمين ذو الجلال والإكرام، له صفة الجلال سبحانه وتعالى. وأما اسم الجليل فلا بد أن يثبت بالكتاب أو بالسنة. اسم الرب الذي ذكره الشيخ رحمه الله أول ما ذكر وأنه الرب الجليل الأكبر، الرب وأنه الرب، من أسمائه تعالى الرب، وهو اسم ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة في مواضع كثيرة. تارة يأتي وحده الرب، وتارة يأتي مضافا مثل رب العالمين رب المشرقين. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فيأتي اسم الرب لله تبارك وتعالى وحده كما في هذا الحديث فعظموا فيه الرب عز وجل، ويأتي مضافا رب العالمين رب المشرقين ورب المغربين، فيأتي مضافا، فهو ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. ولكن ما معناه؟ ما معنى الرب؟ الرب هو المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربي. معنى اسمه تعالى الرب المالك المتصرف المدبر السيد المربي. قال ابن قتيبة رحمه الله: ومن صفاته تبارك وتعالى الرب، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك. يقال هذا رب الدار ورب الغلام، أي مالكه. قال الله سبحانه وتعالى: ارجع إلى ربك، أي إلى مالكك إلى سيدك. ولا يقال لمخلوق هذا الرب معرفا بالألف واللام كما يقال الله، وإنما يقال هذا رب كذا على سبيل الإضافة. إذن لله تبارك وتعالى معرفا بأل لله وحده. وأما التعريف بالإضافة كما تقول رب كذا رب الغلام، فهذا تعريف بالإضافة، فهو كما ترى مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة من أنواع المعارف، والمضاف إلى معرفة من المعارف السابقة بعد أن تعدد أسماء المعارف التي مرت مثل العالم واسم الإشارة والاسم الموصول وكذا، ثم تقول والمضاف إلى المعرفة، إلى معرفة من المذكورات قبله. إذن قد يكون معرفا بالإضافة، هذا جائز لا ريب فيه، لأنه ورد في القرآن العظيم ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. أما بالألف واللام، أما بأل، فإنه لا يطلق إلا على الله رب العالمين، لا يقال الرب إلا لله تبارك وتعالى. الله رب العالمين مالك كل شيء، فإذا قيل الرب دلت بالألف واللام على معنى العموم الرب، وإذا قيل لمخلوق رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص، فخرج من الإطلاق إلى التقييد. تقول رب الغلام، رب البيت، رب الشويهة والبعير، رب الخورنق والسدير. فكما قال الشاعر القديم: رب الشويهة والبعير. أما الرب فهذا فيه عموم، فهذا لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو في الحقيقة لا يملك شيئا، لا يملك غيره. الرب هو المصلح للشيء، يقال رببت الشيء أربه ربا وربابة إذا أصلحته وقمت عليه. والمعنى في حق الله تبارك وتعالى، ما معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ قال الطبري بعد أن ذكر الأمور التي مر ذكرها في معنى الرب، وهي المالك والسيد والمطاع والمصلح، قال وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر، فيعود إلى هذه الوجوه الثلاثة التي مر ذكرها، أنه سبحانه وتعالى لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، وهو الذي يصلح أمر خلقه بما يسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر. إذا آمنا بهذا الاسم العظيم، وقد مر أننا لا نحصي أسماء الله تبارك وتعالى بالعدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نأتي بها عدا وسردا، فهذا من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، اسمه تعالى الرب. هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى عرفنا معناه، الذي لا شبه له ولا نظير له في سؤدده ومجده، وهو الذي يصلح أمر خلقه بما يسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر. فعرفنا المعنى. إذا آمنا بهذا الاسم العظيم، وهذا من إحصاء هذا الاسم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة. ما هي آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في أنفسنا؟ من آثار الإيمان باسمه تعالى الرب أن الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، وهو رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. من عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى ربا وإلها، بل إنه يرضى به سبحانه وتعالى ربا وإلها، ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن ارتباط اسم الرب باسم الله وباسم الرحمن، فقال رحمه الله تعالى كما في المدارج، وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه، والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره وسلطانه، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والتذلل والخضوع إلا له. فاجتمعوا بصفة الربوبية، فهو ربهم سبحانه وتعالى كلهم، وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأله غيره معه الأشقياء. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله تبارك وتعالى وعباده، فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار مثوبته، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق بأمره وبمصالحه، فيرقي من قام على تربيته شيئا فشيئا وطورا فطورا، ويحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله رب العالمين. وهذا المعنى يغيم في ضبابات متراكبات من أفكار الخلق في هذه الحياة. فلكي تكون متعبدا لله تبارك وتعالى باسمه تعالى الرب، فيجب عليك أن تقوم على تربية من أقامك الله تبارك وتعالى على تربيته، كما أن الله تبارك وتعالى يقوم على تربيتك، فتتدرج أنت معه مرقيا إياه في مدارج التربية الحسنة شيئا فشيئا وطورا فطورا، تحفظه ما استطاع جهدك كما حفظك الله رب العالمين. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرباني، فقال: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كما بين ذلك البخاري معلقا في صحيحه رحمه الله. والحق أن الذي عزي لابن عباس رضي الله عنهما في معنى الربانيين أنه قال: حكماء فقهاء، حكماء فقهاء. المراد بصغار العلم ما هو؟ الرباني هو الذي يربي الناس، يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ما المراد بصغار العلم؟ قال العلماء كابن حجر وغيره: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، والمراد بكبار العلم ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئيات العلم قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده، فأتدرج معهم في التربية وفي التعليم شيئا فشيئا حتى يستقيم أمرهم. أولى الأقوال بالصواب عند الطبري رحمه الله في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني هو المنسوب إلى الرب الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويقوم عليه. يقال منه: رب فلان أمري، أو رب أمري فلان. فإذا أريد المبالغة في مدحه قيل: هو رباني، كما يقال: هو نعسان، فكذلك هو ربان، كما يقال: هو نعسان، من قولهم: نعس ينعس. فالعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية، ويربي الناس بالعلم على مقدار ما يحتملونه، فيبذل لخواصهم جوهر العلم ومكنونه، يعني ما يتعلق بالدقائق والغوامض منه، ويبذل للعوام ما ينالون به فضل الله ويدركونه، فليس الأمر سواء، ولا يكلم العامة بكلام الخاصة من أهل العلم، لأن الناس في العلم على مدارج وليسوا فيه سواء، فلا يخاطب العامي بما يخاطب به طالب العلم، ولا يخاطب طالب العلم المبتدئ بما يخاطب به المنتهي، ولا يخاطب طالب العلم مبتدئا ومنتهيا بما يخاطب به العلماء، بل ينبغي أن يخاطب كل على قدر ما يتحمله عقله، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: كلموا الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال العلماء في شرح كلام علي رضي الله عنه بما يعرفونه، أي بما يفهمون، لأننا نخاطب الناس بما يعرفونه وندع ما لا يعرفونه، هم لا يعرفون شيئا فلا نخاطبهم إذن، وإنما أراد رضي الله عنه خاطب الناس بما يفهمونه، خاطب الناس بما يعرفونه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لذلك لما شاع في الأمة إهمال الطبقات عند المتعلمين لوجود الوسائل الحديثة في التعليم، فصار الأمر مباحا لكل من أراد، وقع خلل كبير جدا وفوضى علمية في المجال العلمي الشرعي، وفسد الأمر على المسلمين في أكثر جوانبه، لأنه تهجم على العلم الشرعي الصحيح من ليس من أهله ومن لا يحسنه، فتسنم براه ظاهرا وهو إنما منه في الحضيض الأوهدي. ولكن لتوفر الأدوات بين أيدي الناس من الوسائل الحديثة في الطلب، انداحت جميع الفروق بين المتعلمين فصاروا طبقة واحدة في الطلب، فصار الذي يبتدئ في الطلب لا يعرف قبيلا من دبير، ولا يعرف من العلم شيئا، ولا يفقه منه حرفا، صار بحيث يتلقى ما يبذل لخواص أهل العلم على حسب دقة ما يتعلمون. وغر كثيرا من الأقوام أنهم يتهجمون على العلم بغير حق طلبا، فحسبوا أنفسهم علماء بل من كبار العلماء، وعدوا على كثير من الناس بغير حق، وصارت فوضى. وليس الأمر كذلك عند السلف، وإنما كان السلف يتدرجون في مسائل التعليم شيئا فشيئا، وينقلون الطالب طالب العلم في مدارج التعلم طبقة فطبقة، لا يجاوز ما هو فيه من طبقة حتى يحصل الأدوات التي تخول له أن يرتقي إلى ما فوقه. فإلى الله المشتكى. العالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية ويربي الناس بالعلم على مقدار ما يحتملونه، فيبذل لخواص أهل العلم مكنون العلم ودقائقه، لأنهم يطيقونه فهما، ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله ويدركونه. ولذلك تجد كثيرا من الوعاه من العلماء الأكابر المعاصرين من يحرج على من تكلم في العلم أن يتكلم في دقائق ما يتعلق بمسائل الصفات عند العوام، لأنهم لن يحيطوا بذلك علما، ويكفي العامي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بذاته، وأن يثبت هذه الصفة. ولو أنك سألت عاميا لم يشم رائحة العلم فقلت له ما معنى الرحمن على العرش استوى، لقال لك ويحك الرحمن على العرش استوى، ولا يأتي في خاطره ما يسوء. أما إذا أخذت في التفصيل وعرضت عليه ما وقع من الخلاف بين أهل الأهواء وأهل السنة وما قرره أهل الأهواء في إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى، وما رد به أهل السنة من الأدلة التي لا تدفع، أفسدت عليه عقيدته. فليس كذلك تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ما يتعلق بأمور العبادات، يكفي العامي أن نعلمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يعرف الدليل. وهل يطيق العامي معرفة الدليل؟ هو لا يستطيع أن يعرف الدليل. فإذا دخلت به في سرد الأدلة تفصيلا ثم أخذت في الترجيح بين أقوال العلماء في المسألة الواحدة، ستظل تعلمه الصلاة من غير أن يصلي إلى أن يموت، وغالب الظن أنه لن يتعلمه. وهل يستطيع أن يصل إلى حد الترجيح بين العلماء؟ لقد صار عالما مرجحا بين أهل العلم. وإنما نعلم العامية صفة صلاة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر الدليل، وحبذا لو علمناه بطريقة عملية. ولعل هذا ما حدا بالعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن يجعل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاث مراحل. فمختصر أو تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بها سردا بنودا متتالية من غير ذكر دليل، فهذا يعلمه العوام في مجالس التعليم. ثم بسط ذلك شيئا، ثم له كتاب كبير في صفة صلاة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، حرر فيه ما ذكره في كتابه المتوسط في صفة الصلاة بذكر الطرق والعلل وما أشبه، ولماذا رجح ما رجح وحسن أو صحح ما حسن أو صحح. فهذه طريقة أهل العلم الربانيين في تعليم العلم للأمة، فالأمة طبقات ليسوا في طبقة واحدة، فمنهم العامي الذي لا يدري ما طحاها، ومنهم طالب العلم المبتدئ الذي لا يطيق النظر في الخلاف بين العلماء ولا يستطيع الترجيح، ولا تهضم معدته العلمية ذكر الأدلة. ثم إذا ما ارتقى شيئا فشيئا فصار منتهيا فإنه يطيق ذلك، ثم يأتي ما وراء ذلك من ذكر الترجيحات واختلافات العلماء. لذلك قالوا إنك إذا بدأت مع طالب العلم بذكر الاختلافات لن يتعلم شيئا. وكما مر في مراتب الطلب وفي ذكر طريقة السلف في تعليم العلم أننا نعلم العلم على ثلاث مراحل، فمرحلة أولى بمختصر مفيد غير مخل، ثم بمبسوط فوقه، ثم بمبسوط فوقه يصل فيه الطالب إلى نهاية ما يروم من العلم الذي يزاوله. لقد دعا الأنبياء والصالحون الله سبحانه وتعالى باسم الرب كثيرا وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى به، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد أن يقول لسيده ربي، فقال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ورد ما يدل على جواز إطلاق رب مع الإضافة، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وكذلك في قوله ارجع إلى ربك، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم في الصحيح أن تلد الأمة ربها في لفظ، وفي لفظ أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربها. فإذا النهي محمول على الإطلاق، يحتمل أن يكون النهي للتنزيه وما ورد من ذلك فلبيان الجواز، وقيل هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد النهي عن الإكثار من ذلك مع اتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة، ليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة، فيجوز أن يؤتى بها مضافة، ولكن لا تجعلها ديدنك كلما تكلمت قلت فلان رب كذا وفلان رب كذا، وإنما تكون على سبيل الذكر لا على سبيل العادة. ترك استعمال هذه الكلمة لورود النهي عنها أسلم وأحوط، والله تعالى أعلى وأعلم. النهي أين ثبت؟ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلام. فإذا استعمال هذه الكلمة كما مر عند كثير من أهل العلم جائز، ولكن لا تجعلها عادة، ولو أنك تركتها جملة لورود النهي عنها لكان أسلم وأحوط. وأنه الرب الجليل. الجليل ليس من أسمائه تعالى لكن من أوصاف الله تبارك وتعالى الجلال. فمن صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الجلال، وهي صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. قال ربنا جلت قدرته: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقول الله عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى صفة الجلال لله تبارك وتعالى: أي هو سبحانه المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأنه الرب الجليل الأكبر. قال الشيخ رحمه الله: الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من غضبه ونقمته وعقابه. الأكبر يوصف الله عز وجل بأنه الأكبر وبالكبر، فله الكبرياء وحده، وأنه أكبر من كل شيء. والأحاديث الصحيحة والأذكار الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، منها تكبيرات الأذان وتكبيرات الصلاة: الله أكبر. ومنها: الله أكبر كبيرا. ومنها: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، ما في قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم. يوصف الله تبارك وتعالى كذلك بأنه الكبير، وهي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. الكبير من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. وقد ورد هذا الاسم العظيم في 6 مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ومنها قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. الكبير ما معنى الكبير من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. اسمه تعالى الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. قال الخطابي رحمه الله: الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. فهذه المعاني كلها ثابتة لاسمه تعالى الكبير، هو العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه، وهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وهو الذي كبر عن شبه المخلوقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق. قال رحمه الله: أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: البارئ والمصور. وشرع رحمه الله تعالى في بيان معنى هذين الاسمين العظيمين الجليلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة وأن يرحمنا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.